مني أنه ليس في الكلام المجاز، والناس ما شاء الله اللي يكتب واللي يتصل بالهاتف واللي يقول من زمان. طيب نمشي على ما في الكتاب ما عندي بما عندي. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. اللفظ المستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، لأن تقول مثلا هذا أسد أو قتلت أسدا، يقول أسد الحيوان المفترس، يقول نعم حقيقة حقيقة. إذن هذا هذا الحقيقة. فخرج في قولها المستعمل المهمل، يعني قلنا اللفظ المستعمل ولم نخرج، يعني لم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس، ولا فقد خرج باللفظ الإشارة. الإشارة ما توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت، لأنها ليست بلفظ. والكتابة أيضا عندهم لا تستعمل، لا تسمى حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة، لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجاز، مثل دايس. من اللي يعرف اللغة الإنجليزية؟ أنا أظن إن دايس له معنى في اللغة الإنجليزية. دوخ دايزي
أيام.
إيش أيام بمعنى دايز؟ دايز يعني أيام. إيه. فإذا قال قائل إن دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية، فالجواب نحن نتكلم عن اللغة العربية، فديز مهمل في اللغة العربية لا يستعمل. وخرج بقولنا في موضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير موضع له. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. والأصل الأصل اللغوية، ولهذا لا يعدل عنها إلا بدليل، فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع، ولا عن الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. فالأصل هي اللغوية. اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز. طيب ثانيا، فخرج بقولها في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. فإذا جاء في لسان أهل اللغة في كلام اللغة الصلاة، فالمراد المراد الدعاء، مراد الدعاء. وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة. نعم. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله. ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول هي التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لأنك إذا قلت إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة ناشفة. فإذا قلت التعبد لله عرفنا أن الصلاة الآن إيش؟ عبادة، فيكون أدخلنا عليها طعما. فهي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة منفتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي دعاء؟ ها؟ لا، أي الصلاة الشرعية. وإذا قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة الشرعية، لا الصلاة على الميت، الصلاة على الميت إلا إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بها اللغة حقها اللغوية فنعمل بقرينة، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك لأنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، ولم يكن يصلي على من أتاه بالصدقة صلاة الجنازة، وإنما يقول اللهم صل عليه. قال فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. أهل العرف يعني الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه، وهذا يختلف، قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا. الدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان، ذات الأربع من الحيوان، وعند آخرين إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة، نعم، وعند آخرين إذا قيل الدابة فهي ما يركب، فتختلف الأعراف. بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء، فالفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية، الفاعل عند أهل النحو هو الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل واقع منها أو قائم به، لكن الفاعل في اللغة من حصل منه الفعل، فزيد قائم في اللغة زيد، في اللغة من زيد قائم فاعل، يعني ما هو في النحو ليس بفاعل، نعم، زيد قام في اللغة زيد فاعل، في النحو لا، إلا على رأي الكوفيين الذين يجوزون تقديم الفاعل، فإن الكوفيين يجوزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة الشرط. نعم، يقول وفائدة تقسيم الكلام، فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذه فائدة مهمة، ولهذا لو أن رجلا أوصى بشاة قال أوصيت بشاة بعد موتي تذبح وتفرق الفقر، فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزعها الفقراء، وش يكون منفذ الوصية ولا لا؟ ليش؟ لأن الشاة في العرف الأنثى من الضأن، ولو قلت خذ هذه الدراهم 100 ريال اشتر لي فيها شاة، فذهبت واشتريت تيسا له قرون، تكون ممتثل ولا لا؟ ها؟ أنا الآن متولم متأهب أنك تجيب لي شاة، تجملني عند الضيوف، وإذا بك تأتي بهذا التيس، نعم، ذي القرون. وإنما قلت القرون ليش؟ ها؟ لأجل يبين عند الضيوف. بعض الضيوف إذا شاف النسيس خلاص كاع ما يمكن يأكل الطعام، يقول هذا احتقار لي. في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف فقهاء في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة هو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. الله أعلم. نعم. وين أعرفه؟ منين؟ من عقلة فسكور ورين. نعم. كيف؟
نرد على الذين قالوا
بوجود المجال، نرد عليهم احنا مقرين بكتابنا. هذا تناقض. لا، احنا ذكرنا في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا أدلتهم واجبنا عنه. لأن المراد أن الله أمرهم بهذا، أمرهن أن يتربص. ما في إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة وإلا فإن الواجب إشاء الخبر على أنه على أنه جملة خبرية، والإنشاء لأنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد. نعم. ها؟ ايش؟
يوجد الان لفظ او يستحيل مثلا يوجد لفظ يحتمل حقبتين.
ايه واجب. كيف؟ السماء والارض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية. يعني فيه كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاث. السماء هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. السماء ها؟ حتى في العرف، حتى في العرف يقول ما فلان والله راسه بس. ما إنه وعرفية، وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي، والعرفية على مدلولها العرفي، واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة. فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز. وكذلك الحقيقة الوصفية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق. إذا كانت إذا كان الواضع لغويا فإنه فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان الوضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذا في غير ما وضع له بحسب ما سبق من الحقائق. ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حملها على الدعاء مجاز. يقول: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وسبق مثاله. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له. طيب، هذا أمر قد يكون واضحا من السياق، لكن المهم ما يأتي: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام عن المجاز إلا بدليل صحيح. وإذا ضربنا هذا مثلا في صفات الله عز وجل تبين. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. حقيقة الاستواء هو العلو، فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل الانتهاء، لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إلا بدليل. وإذا قال قائل: بل يداه مبسوطتان، يعني يدي الله عز وجل، والمراد بها النعمة، قلنا له لا نقف، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال: عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، وهو العقل والنقل. أما النقل فقوله تعالى: ليس كمثل شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فالجواب أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم المماثلة. وها أنت لك يد ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟ أبدا. إذن لا يلزم عقلا المماثلة فيما إذا أثبتنا الله تعالى يدا. وأما الجواب عن العقل فنقول: نعم، التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق، كما أنهما متباينة في الذات فهما متباينة أيضا في الصفة. طيب، على كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا: أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة، يسمونه قرينة، ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع بحثه. قال: ويشترط لصحة استعمال اللفظ من مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هذا أيضا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز، بين الحقيقة والمجاز، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، من أجل أن يصح التعبير به عنه. فإن لم يكن علاقة فلا يصح المجاز. لو عبرت مثلا بالخبز عن الشراء والبيع، لا، لعدم العلاقة. لكن تعبر عن العصير بالخمر يصح للعلاقة، لأن أصل الخمر العصير. كذا تعبر باليد عن النعمة علاقة، في علاقة، لأن النعم والعطاء تكون باليد. باليد تعبر عن نفس الرقبة علاقة، لأن الرقبة إذا راح الإنسان ففي علاقة. لكن تعبر عن الإنسان بالظفر: والله أنا يعني نزلت إلى السوق ووجدت ظفرا محرج عليه نفهم عليه، فاشتريت هذا الظفر واعتقته يصلح ليش؟ ما في علاقة. الظفر هو يعبر عن الظفر، يعبر بالظفر عن العبد، يقول هذا ما يصلح، ما في علاقة. أولا لأن الظفر ينفصل، وثانيا لأن الظفر جزء يسير لو فقد ما يفقد العبد بخلاف الرقبة. طيب، كان نزلت إلى السوق فوجدت إصبعا يسام عليه فاشتريته وأعتقته، ما يصح؟ لا ما يصح. لو قطع إصبع ما ناس الواحد ينفصل، كيف ينفصل؟ ينفصل لو واحد يجرب. طيب، ما على كل حال لابد من علاقة، لابد من علاقة. طيب، ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على أن هذا الجزء واجب فيها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على أن الركوع والسجود واجب. طيب، سمى الله الصلاة تسبيحا يدل على أن التسبيح فيها واجب. طيب، يقول فإن كانت المشابهة، فإن كانت، نعم، ثم قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وسمي استعارة كأنك استعرت هذا اللفظ لهذا المعنى، كما أستعير ثوبا لإيش؟ لألبسه، أو أستعير إناء لأطبخ فيه. الأسد إذا عبر به عن غير الشجاع فهذا مجاز. علاقة إيش؟ لا، علاقة المشابهة، وكل مجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، يسمى عندهم استعارة. ووجه ذلك ما أشرت إليه، كأن هذا اللفظ استعير ليوضع على هذا المعنى، كما تستعير الثوب لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه. طيب، وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. المجاز إذن العلاقة إذا كانت المشابهة يسمى استعارة، والبلاغيون وضعوا للاستعارة بابا وفرعوا عليه تفاريع، وقالوا إن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية، وإما مرشحة وإما مجردة وإما مطلقة، وقسموا ذلك تقاسيم كثيرة معروفة. المجاز المرسل، يعني إن كان علاقة غير مشابهة فهو مجاز، إما مرسل وإما عقلي. فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي. طيب، مثال المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز إذن في الكلمة. شف، رعينا المطر، كلمة رعينا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. المطر مجاز، حول هذا المجاز إلى حقيقته. ورعينا العشب، رعينا العشب، والحقيقة أنني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، لكن كلمة رعينا فيها مجاز، لأن اللي رعى الإبل أو الغنم، نعم، ففيها مجاز. ولهذا إذا أردت المثال الصحيح نقول رعت الإبل المطر، رأت الإبل المطر، فرأت الإبل حقيقة ولا لا؟ حقيقة، حقيقة. المطر مجال، لأن الإبل ما ترعى المطر، ما ترعى الماء. وش ترعى؟ ترعى العشب، ترعى العشب. إذن كلمة المطر شنها؟ ضع بدلها العشب. التجوز الآن في الكلمة، التجوز في الكلمة، صح ولا لا؟ ها؟
ثم الله، الله لا يبلعنا، لا إله إلا الله.
فتح. رأت الإبل المطر، هل رأيت بعيرا ترعى المطر، ترعى السيل؟ وش ترعى؟ ترعى. طيب، إذا أنت تجولت الآن بالمطر وش عنه؟ عن العشب. لو أردت أن تجعل الجملة حقيقة ماذا تقول؟ رأت الإبل العشب. إذا رأت الإبل مستعمل في حقيقته، ولهذا ما غيرناه، قلنا رأت الإبل العشب ورأت الإبل المطر. إذا رأت الإبل حقيقة ما في إشكال. وش الإشكال؟ في المطر. إن كنت العشب فحقيقة، إن كنت المطر فمجال. إذا تجولت بكلمة عن كلمة، وش الكلمة؟ المطر عن العشب. التجول في الكلمة الآن التجول في الكلمة، يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة. وش العلاقة؟ لا، هو مجاز مشرق. وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز؟ أن المطر سبب وهذا مسبب، ففيه علاقة، في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب، ومثال ذلك في المجال العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. من الذي أنبت المطر حقيقة؟
الله
عز وجل. طيب، نعم، من الذي أنبت العشب؟
أنا رأيت أفكر بكلامكم تقول ما هو واضح إلى الحين.
من الذي أنبت العشب؟
هو الله عز وجل.
لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة، المطر الآن مراد به المطر، ما هو المراد به الله. يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله، يعني لم نقل أنبت الله المطر العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب، لم نتجوز بكلمة المطر عن الله. المطر المراد به المطر حقيقة، العشب حقيقة، كده ولا لا؟ إذن ما هو التجوز في إيش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر، في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة منين؟ من الله، لكن أضيف إلى سببه، أضيف إلى سببه هو المطر تجوزا. الكلمات الآن لو سألت سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا؟ نعم، نقول نعم مستعملة في حقيقتها، يراد بالإنبات الإنبات، والمطر المطر، والعشب العشب، لكن التجوز في الإسناد، في إسناد ايش؟ الإنبات إلى المطر. واسمع الشرط، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. واضح ولا لا؟ واضح.
يفح معلوم.
اي أنبت الله العشب، إذا قلنا أنبت الله العشب صار حقيقة في الإسناد والكلمات.
لا أنت أنت ما عبرت بالمضر عن الله، الآن أضفت الشيء إلى سببه، يعني اللي أنبت هو المطر يعني نبت بسبب المطر، لم تعبر لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، قصدت أن المطر حقيقة لأنه هو السبب، لكن إسناد المبادئ إليه هذا مجال. أضرب مثلا أن يكون أوضح، بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، طيب بنى الأمير القصر حقيقة، هل رأيتم الأمير يأخذ المسحاة والمحفر واللبن ها ويبني؟ لا، كيف يكون حقيقة؟ يقول لكن التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى أن يتجوز، نحن لم نرد بالأمير البنائي، يعني لم نعبر بالأمير عن البنة، كان لو عبرنا بالأمير عن البنة وش يكون مجاز؟ إيش مرسل، مجاز مرسل، لكننا أردنا بالأمير الأمير حقيقة، وبالبناء بناء حقيقة، والقصر معروف. فالتجوز إذن التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب إذا قلت أيبست الريح الورق، أيبست الريح الورق حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن الريح تلبس الأوراق مثل ما أن النار تحرق الأوراق، واضح؟ طيب لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق، ها؟ إذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون مجاز، والتجوز عقلي، وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل. لا فهم المجاز إن كانت علاقة المشابهة فالسعاب، إذا كان علاقته غير السعارة فهو مجاز مرسل، إن كان التجوز في الكلمات، ومجاز عقلي إن كان التجوز في الإسناد كذا ولا لا؟ طيب تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، عيونه يعني جواسيسه، أرسل الأمير عيونه في المدينة، من أي أنواع المجال؟ هذا استعارة، استعارة مجاز مرسل، كملوا عقلي، هذا عقلي. هنا الآن عن قبل بن جني، بن جني يقول فيها قولان، احنا قلنا فيها ثلاثة. كلمة عيونه أي جواسيس، العين جزء من الجاسوس، صح ولا لا؟ طيب فهنا عبر بالجزء عن الكل، هل العلاقة المشابهة؟ هل العلاقة الإسناد يعني نعم، إذن هو مجاز مرسل، فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون أنه مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ها؟ إيه طيب، ولا أصبع، بعض أصبع، فهنا عبر بالكل ها عن البعض ولا لا؟ إذن العلاقة مشابهة. طيب التجوز بالإسناد ها؟ لا، التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض، فيكون المجاز مرسلا، يكون المجاز مرسلا. أعتق رقبة مجاز مرسل، لأنه عبر بالبعض عن الكل. إن شاء الله واضح عن المجال. طيب في إشكال الآن؟ فيها أقسام كثيرة في البلاغة، وصارفون أصحاب الفن يطلعون أقسام كثيرة مثل كل ذي فن. ها؟ كيف؟ نصيبك من البلاغة نعم من علم البلاغة هالثلاثة. نعم إيش؟ أنها أين؟ نحن قلنا على رأيهم كيف تقولون إن فيها مجال. أنا عبرت بيقولون أنا قلت مجالين كلنا نعرف إن ما أراد الله عز وجل أو ما أراد نوح إنهم يحسنون صابعهم سدى يدخلون بيانهم إلى هذا كلنا نعرف. كيف نقول هذا مجال؟ نقول هذا هو الحقيقة.
قلت
شيخ ان المجال في الوضع وان تنفي مثال تجوز البلاغيين، لماذا
يكون المجال في
العين
والمطر؟ اي
يكون
ان
تنفي صحيح موضع عين المطر اي رأت الادعوه. لا احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط. لكن لا احنا نريد الكلمه فقط، ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان يقول فكلمة المطر. أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما نوع المجاز هنا؟ عيد. أي ما حضر. نعم اللي وراك. نعم عبد الله. استعارة. صح، لأن العلاقة المشابهة. طيب ذفلة الملك طريق المدينة. ها؟ ليش؟ الملك. صح. الكلمات الآن مقصود بحقيقة ولا لا؟ السفلة حقيقة والأمير والملك حقيقة، لكن إسناد السفلة إليه مجال كده. طيب سال الوادي محمد. نعم مرسل. أصل سال الماء في الوادي، حطينا بدال الماء الوادي، فصار السعر في الكلمة، سيكون مجازا مرسلا. تمام الحمد لله. يقول: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل يعني أن تأتي كلمة زائدة، ومعنى زائدة أي أنه يصح الكلام بدونها، يصح الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا معنى الزيادة، أن الكلام يصح بدون هذه الكلمة من حيث التركيب. ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. لكن إذا قيل زائد وش معناه؟ يتم الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا المعنى. فمثلا قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، هذه من يفهد زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان لفظ القرآن الكريم: ما جاءنا بشير، استقام الكلام. لكن هل نقول إن لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة. كل ذات في كلام الله ورسوله فله فائدة، لأنك لو تقول ليس له فائدة لصار لغوا، واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة، في غاية البلاغة والفصاحة. طيب، نفترض المجاز بالحذف بالزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله. شوف، ليس كمثله شيء، قالوا ما يمكن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأنه لو اجتمع لكان التشبيه، لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات. فلو لو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء، لثبت المثل، وهذا مستحيل، والكاف حرف يدل على التشبيه. إذن ما المخرج؟ المخرج بسيط، قال الكاف زائدة، زائدة في الكلام من حيث التركيب. فلو قيل ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله، لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. إذن فنحمل الآية الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا. ما الفائدة؟ الفائدة تأكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء، ليس مثله شيء. فيكون المراد بزيادة هنا إيش؟ التوكيد. وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة، وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاما طويلا عريضا. لكن ما ذكرناه هنا، واخترنا أن يكون التمثيل بهذه الآية، وإلا في أشياء كثيرة مثل ما جاء من بشير أليس الله بكاف عبده، وأشياء كثيرة فيها كلمة زائدة، لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، وأن لا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأوردوا من الإشكالات والاعتراضات والإجابات. نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار، كان فيه قلت جاء زيد نفسك، كأنك قلت جاء زيد زيد، تؤكد. ليس كمثل شيء، الكاف التشبيه والمثل للتشبيه، فإذا نفي صار كأن النفي ورد إيش؟ مرتين، ورد مرتين، فتكون الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل. وسبق الله العظيم، ليس أحد مماثل لله عز وجل أبدا ولا يمكن، لأن لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. من منا أو من أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ ما أحد يدعي، إلا مكابرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن مكابر، لأنه يعلم أن فيه إلها. طيب، إذن نقول هذا مجاز بإيش؟ زيادة. طيب، المجاز بالحذف مثاله قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. اسأل القرية، من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يذهب إلى القرية ويقف على كل جدار يقول وين ابني، ما الذي حصل عليه، وإنما يطلبون منها أن يسأل أهل القرية. إذن ففي الكلام حذف، هذا الحذف من المجاز، مجاز الاستعارة، مجاز الإسناد، المجاز المرسل،
العجيب ان المؤلف يقول ومن المجاز المرسل، ثم انتم تختلفون. فسبحان الذي غيب هذه الكلمة عنكم مع قربها منكم. إذن هي من المجاز المرسل، ما فيها تشبيه ولا فيها اسناد عقلي، فيها حد كلمة. إذن نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز، أوسعها، لأن علاقاته إيش؟ كثيرة، علاقاته كثيرة، حال ومحل وسبب ومسببية وحذف ونقص وآيل وماضي، واجب كثيرة جدا. فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز. قال وإن وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها، لأنها متعة. وأحسن كتاب مر علي يعني بالنسبة للطالب كتاب البلاغة لمصطفى أمين وعلي الجارم، مؤلفين نحو الواضح، هذا قرأناه نحن في المعهد وفتح لنا أبواب البلاغة، واللي فيه الحكم ناصف أظن قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد، هذا أوضح. حالة كتب الأولين صعبة، تبي واحد فحل، ما تبي واحد توه مبتدئ صغير. نعم، على كل حال هي فيها متعة في الواقع، فيها متعة، ولا سيما في علم البديع. علم البديع سبحان الله العظيم، واحد يعني ينبغي إذا شبع يروح يطالعه، لأن علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الإنسان إذا شبع أنه يطالع أشياء تحتاج إلى تعمق في الفكر، لأن المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على معدته. فلما أشغلت بشيء فيه فكر عميق أتعبته وحصل لك عسر هضم. بعد الغداء ودك تطالع الأشياء التافهة مثل المجلات وغيره اللي ما تبي إلا بس اقرأ، أو كتاب أدب أو مثل علم البديع وشبهه اللي عباره متعة يعني يخليك تهضم طعامك أكثر. نعم، طيب، يقول وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز تحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. ما نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة، أهم شيء أن نعرف حكم كل منها. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. هاتان مسألتان، يحمل الكلام على إيش؟ هذا واحد. بعد وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية العرفية. هي أيضا يتفرع على هذا مسألة مهمة، وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها، يعني ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك، إذا قال الرجل جوزتك بنتي، جوزت، فالنكاح صحيح،
على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال نعم وعلى المذهب لا يصح، ما يصح. إذا قال جوزتك منه وش يقول؟ قدم الزاي، خلي الزاي اللي حطها خيره خليه الأول، فيقول زوجتك بنتي. طيب لو قال ملكتك بنتي، فعلى المذهب لا يصح، وعند الشيخ يصح. نعم. وكذلك بقية الأفاق العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة، الكفالة يحضر لك البدن وخليك تفصل أنت وياه، والضمان يحضر لك الدين، يحضر لك الدين. أيهن أحسن للطالب للسائل؟ أيهن؟ الضمان أحسن صح ولا لا؟ الضمان أحسن ما في شك، لأن الضمان يضمن لماله، جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر. لكن كفيل يحضر لي الرجل يقول خذ هذا صاحبك وفي أمان الله، أوفاك ولا ما أوفاك؟ فحينئذ ننفذ من القاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ لما دل عليها في عرف الناطقين بها. هنا ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب، الإيجاب. انتبه، قول أو هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة ما هي أمر لو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا وقلت ما إيش معناه؟ أي ثلاث مرات سمى قول ولا لا؟ ما سمى قول. ليش؟ نقص ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا، مع أنها أفادت معناه، كاد يضربني بإشارته، ومع ذلك نقول هذا مو أمر. لكن لو قلت تجب بالهوينة صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل أنه لأنه طلب ترك الأمر، خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقم، لا تقم يعني اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب إيش؟ ترك. أنا قلت لا تقوم، أبيك ترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوتاد. ما تقوم في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر. إذن أمر أين؟ ليس نهيا، ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شوف، إحنا قلنا طلب الفعل
لا تظن أن الفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قال لك قل لا إله إلا الله فهذا أمر ولا لا؟ هذا أمر، هذا أمر، لأنني أمرته أن يوجد هذا القول فيسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس ما يسمى أمرا، ليش؟ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. وانظر إلى كلمة الاستعلاء دون كلمة العلو، فإنه قد يكون الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلى منك، صح ولا لا؟ مثل واحد عالم كبير، عالم كبير ومعه قائد سيارة، جاهل جاهل وليس له قيمة ولا وزن، حصل خلل في السيارة ومعه هذا العالم الكبير، أيهم أعلى مرتبة؟ ها؟ العالم الكبير. قال له حط رجلك على البنزين، يقولها السواق، هذا إيش؟ أمر. ليش؟ لأنه هو الآن يعتقد نفسه أنه أعلى منه، يستعلي مع أنه مو أعلى عليه، لكن هو يشعر الآن بأنه أعلى منه فيأمره بأن يضع رجله على البنزين، مع فرق عظيم في الرتبة بينهما، العالم أرفع منه رتبة بلا شك، حتى هو يقر بذلك. إذن العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو، على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون جدير، إما أن يكون بجدارة وأحقية، وإما أن لا يكون. فاللص مثلا، اللص قاطع الطريق، يمسك الإنسان في الطريق، وجه إليه الأوامر ولا لا؟ ها؟ وجه إليه الأوامر غصب عليه، هذا سيطر قوة القوة، وإلا ما ينسب إلى قدره. فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. هذه واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. طيب، الالتماس إذا كان من مساوي، مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم أصحح نسختي، فيها خطأ يا سامي؟
لا،
المفروض أن فيها خطأ. كيف يقول أعطني القلم أصحح نسخة وما فيها خطأ؟ إنك أنت بتلعب عليه. نعم، فيها خطأ. يقول أعطني القلم، هذا إيش؟ لا أمر، لا ما فيه. لو يشعر سامي أنه أمر قال ما لم يعطيك، لكن حين يشعر بأنه التماس يعطيه لأنه ما استعلى عليه، هذا التماس. طيب، الدعاء يقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة إلى الله عز وجل لا شك أنه دعاء، أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه لا شك فيها. لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤالا، سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله عز وجل، فنسمي هذا سؤالا. والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من المخلوق، أدنى من المسؤول، ولهذا تجد يوجه الأمر بكل لين ولطافة.
يستطيع أن يقول أعطيني كذا وهو دون مكتبته يؤكد عليه؟ ما يستطيع. بل لو حصل له يحذف إحدى حروف الكلمة لحذفها من شدة التماسه له. على كل حال كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس؟ نعرف ذلك بإيش؟ بالقراءة. طيب إلا الأمر، فإن الأصل أن الأمر أمر، ولهذا لا نعدل عن الأمر اللي هو طلب الفعل والتسعيل إلا بقرينة. طيب قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يقول هذا أمر لا شك، لكن مو أمر طلب فعل، لكنه إباحة على سبيل الإباحة، لأنه ورد بعد النهي لا تحل شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. نعم. إيه للبيع والشراء. لا القسمة تجوز. الرسول أحيانا يقسم بين أصحابه في نفس المسجد. نعم. لا ما نقول المجاز، ليس القرآن مجاز. نقول هذا بقرينة في إثارة حقيقة، ولهذا لو أردت المعنى الأول في هذا السياق ما صح. قلت لك من قبل ما حرث أبو الجاسر، إحنا معلين راجع للشرق. نعم؟ أين؟ إيه كثير ما نعم؟ قلنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأمر في الصلاح المصريين؟ صيغ الأمر يعني في اللغة العربية، وهي الصيغ اللفظية. أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. الثاني اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، يقول مؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها، فهي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب، فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر. فمثل فالعلامة ما هي؟ العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب مثل يقبل العلامة، تقول اضربن، هذا في النون، وتقول المخاطبة اضربي، فما دل على الطلب مع قبول النون أو نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر، وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر. حي على الصلاة ما يقبل حينا، ما يقبلها، ولا يقبلها المخاطبة حي على الصلاة، إذن هو اسم فعل أمر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا ما قبل وهو جماعة، قال هلموا لأنهم خاطبون جماعة، قال هلم إلينا فهو اسم فعل أمر. طيب اسم فعل أمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر، إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. هذه ليست آية لكنها مثال، لتؤمنوا مهب آية، ها؟ مهب آية اللي في القرآن لام كي، إن إيه لام كي مهب لام أمر. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذن وسراجا منيرا. نعم، مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مهب أمر لكنها لام تعليل. فالمثال في الكتاب ليس هو الآية، فاللام لام الأمر، لام الأمر. فلتؤمنوا كآمنوا، كآمنوا سواء بالسواء من حيث الطلب. طيب، فالصيغ اللفظية كم؟ أربع. لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. طيب، ما الذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليس لام أمر، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما، إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر. إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الأمر. نعم، مثل قوله تعالى: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر. ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم، اللام أيضا لام الأمر. لو كانت لام كي لوجب أن تكسر، لوجب أن تكسر، مثل قوله: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. لا تقرأ وليتمتعوا، إذا قرأت وليتمتع غيرتها النائب، فلتقرأ: ليكفروا مما أتناهم وليتمتعوا. باللام كسر اللام. قال: وقد استفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل ما هو بصيغة الأمر، بقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف بأنه فرض إذن فهو مأمور به، مفروض علينا. مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة، أصناف الزكاة، قال: فريضة من الله، الله عليم حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. إذن الصلوات مأمور بها لأنه وصف لأنها فرض، أو بأنها واجب فهو مأمور به، فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أو بأنه مندوب، لأنه مندوب، مثل في النصوص، لا أستحضر الآن مثالا لكن كلام أهل العلم كثير يقول: هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره. أو بأنه طاعة، بأنه طاعة لله ورسوله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال: كل معروف صدقة. وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة، لكن مثلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، لكنها قيدها الحديث بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب، أو بمدح فاعله، مثل أن يرتب عليه ثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، مثل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأشبه ذلك. أو ذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دين على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة، ليس صيغة الأمر فقط، فالذي ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب عليه على فعل ثواب أو على تركه عقاب. ثمانية بالإضافة إلى صيغ الأمر، الأربع 12. ثم قال ما يقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر، وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي النفي؟ في فرعه كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة، ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة وهذا الأصل، هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروع المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب، يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب، يرحمك الله. عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين، فيقولون إن الأمر به رجح جانب فعله، والأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب، حتى يقوم دين على الوجوب. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. طيب، يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي أيضا والمبادرة بفعله فورا. وهذه أيضا مثل الثاني، أصل ثاني، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، والثاني نص الثاني هل يقتضي الفورية، بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يقتضي الفورية ومنهم من قال إنه يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي علموا بأثر ونظر، أما الأثر
فقال إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج بأي آية فرض؟ قالوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول. فقوله أقيموا الصلاة فإنه دليل على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. أتم لا يمكن إتمامها إلا بالفعل. فالأمر بالإتمام بإتمام الشيء أمر بأصل، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. هذا إيش دليل أثري عندهم، دليل أثري يعني ثمن. الدليل النظري قالوا لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل، صدق عليه أنه ممتثل، فليس بعاصي، العاصي هو الذي لا يفعل المأمور. أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. شف الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض أو موت أو نسيان أو تشاغل أو ما أشبه ذلك. وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع التأخير، لأن لا يقع في هذا المحظور. صح، انتبه يا أخ، خليك معنا. طيب، وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي لأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قول فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء. واضح؟ يقول الأمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، وليس أمرا بالحج والعمرة. ما قال حج واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت، بل قال أتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فأتموا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام مبتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. ثانيا، لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع،
أكبر الموانع أن الرسول لما أراد العمرة وش حصل من قريش؟ منعوه. كيف بيجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة حتى صارت سلطة المسلمين عليها. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قوله يتم الحج ورحمة الله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. طيب، وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم مش يقول هذا محل خلاف بينه وبينه، كيف يجيبه دليل لك؟ أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لن يمتثل تمام الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه أفد بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا بالأمر، فنقول هو لم يمتثل. والدليل على ذلك العرس، حتى العرس يشهد بهذا. لو قلت مثلا لابنك الصغير: روح جيب لي يا ابني ماء، جيب لي ماء، قال الولد راح وقام يلعب، يوم انه قضى من اللعب عقب ساعة أو ساعتين وربو يابس الريق ومن عطش وما يجيب له الماء، قال: بارك الله فيك يا ولدي، عشت، هذا الامتثال الزين، هذا امتثال أمري. كذا يقول ولا لا؟ أبدا ما يقول كذا، يمكن يضربه، يقول: ليش أقول لك جبنا وتأخر الآن؟ فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا، بأن نقول إنه امتثل الأمر أبدا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها، سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإن نأخذ به، ويكون قرينة الصارف عن الفورية. ما هو الدليل؟ لو قال قائل: إن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الصيام، وأنتم تقولون الأمر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه أن نبادر بالقضاء، مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي صومها. نقول: نعم، هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز بجواز التأخير. ونحن نقول: الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تكن قرينة على جواز التأخير، الأصل فيه الفوري. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته،
ولا أشكال في هذا.
والله موفق.
الليلة الاثنين وأنا مستعفيكم عن ثلاث ليال.
ما هي صيغة الأمر
يا طلاب؟ قال صيغة الأمر عند الإطلاق كلمة عند الإطلاق
احترازا
من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني تقتضي الوجوب والفورية. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهم. أن تصيبهم فتنة يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شف بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل للمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، مع أن كثير من الناس الآن لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، وش ينظرون إليه؟ إن نظروا ينظرون إلى العقوبات الحسية هذا إن نظروا، وإلا فقد يكونون كما قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقولوا سحاب مركوم، هذا شيء عادي مو شيء. نعم، فالناس في هذه العقوبات ثلاث أقسام: قسم حي القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية، قسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة الحسية دون القلبية، والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا، ويقول هذه أمور عادية وطبيعية ولا تتروع، اسكن لا تتروع، نسأل الله العافية. هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره. نعم، قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم قلت إن هذا تقدير من أن يحذر من هذا أو هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة كما قال الإمام أحمد، الفتنة زيغ القلب، الفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، نسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم بفتنة الشهوة، علم وعاند. نعم. طيب، هذه الفتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزير، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة، وقد ضربنا لها أمثلة. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب. فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. صحيح. وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها. كثيرا من الناس تقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فتجد يقول لك: هو واجب، هو واجب. وش الجواب على هذا؟ أن نقول: يا أخي، أول هذا أمر رسول. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل، تقدر تقول له: أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ولا تفعل؟ تفعل، أن تفعل يا أخي. إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت، نعم، وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أقول: خلاص، الرسول أمر به، افعل. أما أن تقول هو واجب ولا مو واجب، افعل. أنت إذا وقعت في أمر ثم إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور، حينئذ قد يسوغ لك أن تقول: هل هو واجب؟ يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه، أو ليس بواجب. أما أن يوجه إليك من رسول تسمعه، أو تسمعه من الأحاديث، أو ينقله لك واحد من الناس، وتقول جادل، تقول هو واجب ولا مو واجب، أنت افعل. إني أنه ليس في الكلام عجاب، والناس ما شاء الله اللي يكتب واللي يتصل بالهاتف واللي يقول من زمان. طيب، نمشي على ما في الكتاب ما عندي بما عندي. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس. اللفظ المستعمل في موضع له يسمى حقيقة، لأن تقول مثلا: هذا أسد، أو قتلت أسدا. يقول: أسد الحيوان المفترس. يقول: نعم، حقيقة حقيقة. إذن هذا الحقيقة. فخرج في قولنا المستعمل المهمل، يعني قلنا اللفظ المستعمل، ولم نخرج، يعني لم نجعل اللفظ فصلا لأنه جنس، ولا فقد خرج باللفظ الإشارة. الإشارة ما توصف بحقيقة ولا مجاز حتى لو فهمت، لأنها ليست بلفظ. والكتابة أيضا عندهم لا تستعمل، لا تسمى حقيقة ولا مجاز من حيث الكتابة، لكن من حيث المكتوب يكون حقيقة ومجاز. طيب، المهمل لا يسمى حقيقة ولا مجاز، مثل دايز،
من اللي يعرف اللغة الإنجليزية؟ أنا أظن إن جيز له معنى في اللغة الإنجليزية. ها؟ دوخ. ها؟ جيزي؟
أيام.
إيش؟ أيام بمعنى جيز؟ جيز يعني أيام. إيه. فإذا قال قائل إن دايز مستعمل في اللغة الإنجليزية، ها؟ فالجواب نحن نتكلم عن اللغة العربية، فدايز مهمل في اللغة العربية لا يستعمل. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. والأصل الأصل اللغوية، ولهذا لا يعدل عنها إلا بدليل، فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع، ولا على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف. فالأصل هي اللغوية. اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وحينئذ نرجع إلى قواميس اللغة لنعرف الحقيقة من المجاز. طيب، ثانيا: فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. فإذا جاء في لسان أهل اللغة في كلام اللغة الصلاة، فالمراد المراد الدعاء، مراد الدعاء. وإذا جاءت في لسان الشرع فالمراد بها الصلاة المعروفة. نعم. قال: والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. هذا تعريفها عند الفقهاء رحمهم الله. ونحن ذكرنا أن الأولى في التعريف أن نقول هي التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لأنك إذا قلت إنها أقوال وأفعال فقط صارت العبارة ناشفة. فإذا قلت التعبد لله عرفنا أن الصلاة الآن إيش؟ عبادة، فيكون أدخلنا عليها طعما. فهي التعبد لله تعالى بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي دعاء؟ ها؟ لا، أي الصلاة الشرعية. وإذا قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الصلاة الشرعية، لا، الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، إلا إذا وجد قرينة تدل على أن المراد بها اللغة حقها اللغوية فنعمل بقرينة، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، ولم يكن يصلي على من أتاه بالصدقة صلاة الجنازة، وإنما يقول: اللهم صل عليه. قال: فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الثالث: الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. يعني الحقيقة العرفية إذا جاءت في لسان أهل العرف تحمل عليه، وهذا يختلف، قد يكون عرفا عاما وقد يكون عرفا خاصا. الدابة عند أهل العرف ذوات الأربع من الحيوان، ذات الأربع من الحيوان، وعند آخرين إذا قيل دابة فهي الحمار خاصة، نعم، وعند آخرين إذا قيل الدابة فهي ما يركب، فتختلف الأعراف. بل هناك أعراف علمية اصطلاحية عند العلماء، فالفاعل عند أهل النحو غير الفاعل في اللغة العربية، الفاعل عند أهل النحو هو إيش؟ الاسم المرفوع الذي تقدمه فعل، فعل واقع منها أو قائم به، لكن فاعل في اللغة من حصل منه الفعل، فزيد قائم في اللغة زيد، في اللغة من زيد قائم فاعل، يعني ما هو في النحو ليس بفاعل، نعم، زيد قام في اللغة زيد فاعل، في النحو لا، إلا على رأي الكوفيين الذين يجوزون تقديم الفاعل، فإن الكوفيين يجوزون تقديم الفاعل إما مطلقا أو إذا سبق بأداة الشرط. نعم، يقول وفائدة تقسيم الكلام، فائدة معرفة التقسيم الحقيقي إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. وهذه فائدة مهمة، ولهذا لو قال، لو أن رجلا أوصى بشاة قال أوصيت بشاة بعد موتي تذبح وتفرق الفقر، فذهب ذاهب واشترى عنزا ووزعها الفقراء، وش يكون منفذ الوصية ولا لا؟ ليش؟ لأن الشاة في العرف الأنثى من الضأن، ولو قلت خذ هذه الدراهم 100 ريال اشتري لي فيها شاة، فذهبت واشتريت تيسا له قرون، تكون ممتثل ولا لا؟ ها؟ أنا الآن متولم متأهب إنك تجيب لي شاة، تجملني عند الضيوف، وإذا بك تأتي بهذا التيس، نعم، ذي القرون، وإنما قلت ذي القرون ليش؟ ها؟ لأجل يبين عند الضيوف، بعض الضيوف إذا شاف إن التيس خلاص كام ما يمكن ياكل الطعام، يقول هذا احتقار لي. في اللغة العربية الشاة تشمل الجميع، تشمل الجميع، بل هي أيضا حتى في عرف فقهاء في باب الدماء، في باب الحج، إذا قالوا عليه شاة هو يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. الله أعلم. نعم، وين أرفع؟ منين؟ من عقلة فسكور وراي. نعم،
ما يبقى علينا أن نرد على نرد المجال أو بوجود المجال، إن هذا موضوع.
كيف؟
نرد على الذين قالوا بوجود المجال،
نرد عليهم وحنا مقرين بكتابنا، هذا تناقض. لا، احنا ذكرنا في عدة مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا أدلتهم وأجبنا عنها. لأن المراد أن الله أمرهم بهذا، أمرهم أن يتربص. ما في إلا القرينة، إذا لم يكن قرينة، وإلا فإن الواجب إشارة الخبر على أنه على أنها جملة خبرية، والإشارة أنها إنشائية، هذا هو الأصل. ولهذا قلنا قد نعم ها إيش
يحتمل حقبتان.
إيه واجب كيف؟ السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم هذه حقيقة شرعية وعرفية، شرعية ولغوية وعرفية، يعني فيها كلمات تتفق فيها الحقائق الثلاث. السماء هو السماء في القرآن والسنة وعرف الناس واللغة العربية. ها؟ حتى بالعرف، حتى بالعرف يقول مثلا فلان والله راسه بسمة. إيه ما معنى إنه بسمة؟ وعرفية، وأن الواجب أن تحمل الحقائق الشرعية على مدلولها الشرعي، والعرفية على مدلولها العرفي، واللغوية على مدلولها اللغوي. أما المجاز فيقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهنا ننظر إلى الحقائق الثابتة. فإذا استعمل الشارع الصلاة بمعنى الدعاء فهي بالنسبة للحقائق الشرعية مجاز، وإذا استعملت في اللغة بمعنى الدعاء فهي حقيقة وفي الصلاة مجاز. وكذلك الحقيقة الوصفية، لأن كلمة فيما وضع له نراعي ما سبق. إذا كان الواضع لغويا فإن المجاز ما خالف الحقيقة اللغوية، إذا كان الوضع الشرع فإن المجاز ما خالف الحقيقة الشرعية، إذا كان العرف فإن المجاز ما خالف العرفية. وعلى هذا فاستعمال الدابة في كل ما دب بالنسبة للغة وبالنسبة للعرف مجاز، لأنه في العرف لم يوضع لهذا. طيب، فإذا في غير موضع له بحسب ما سبق من الحقائق. ولهذا لا نحمل الصلاة في لسان الشارع على الدعاء إلا بدليل، لأن حملها على الدعاء مجاز. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وسبق مثاله. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له. طيب، هذا أمر قد يكون واضحا من السياق، لكن المهم ما يأتي. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. هذا من أهم ما يكون، يعني أننا لا يمكن أن نحمل الكلام عن المجاز إلا بدليل صحيح. وإذا ضربنا هذا مثلا في صفات الله عز وجل تبين. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. حقيقة الاستواء هو العلو، فإذا حرفه أحد إلى الاستيلاء قلنا لا نقبل الانتهاء، لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إلا بدليل. وإذا قال قائل بل يداه مبسوطتان
يعني يدي الله عز وجل والمراد بها النعمة. قلنا له لا نقض، لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة. فإذا قال عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة وهو العقل، العقل والنقل. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثل شيء، وأما العقل فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فالجواب أن نقول إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، لا يستلزم المماثلة. وها أنت لك يد ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟ أبدا. إذن لا يلزم عقلا المماثلة فيما إذا أثبتنا الله تعالى يدا. وأما الجواب عن العقل فنقول نعم، التباين بين الخالق والمخلوق يدل على التباين بين يد الخالق ويد المخلوق، كما أنهما متباينة في الذات فهما متباينة أيضا في الصفة. طيب، على كل حال أهم شيء عندنا في المجاز هو هذا، أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. هذا الدليل يسميه علماء البلاغة القرينة، يسمونه قرينة، ثم يقسمون قرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع بحثه. قال ويشترط لصحة استعمال اللفظ من مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هذا أيضا لا بد منه، لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز بين الحقيقة والمجاز، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، من أجل أن يصح التعبير به عنه. فإن لم يكن علاقة فلا يصح المجاز. لو عبرت مثلا بالخبز عن الشراء والبيع لا، لعدم العلاقة. لكن تعبر عن العصير بالخمر يصح للعلاقة، لأن أصل الخمر العصير كذا. تعبر باليد عن النعمة علاقة، في علاقة، لأن النعم والعطاء تكون باليد، باليد. تعبر عن نفس الرقبة علاقة، لأن الرقبة إذا راح الإنسان ففي علاقة. لكن تعبر عن الإنسان بالظفر، والله أنا يعني نزلت إلى السوق ووجدت ظفرا محرج عليه، إثام عليه، فاشتريت هذا الظفر واعتقته، يصلح؟ ليش؟ ما في علاقة. الظفر هو يعبر عن الظفر، يعبر بالظفر عن العبد، يقول هذا ما يصلح، ما في علاقة. أولا لأن الظفر ينفصل، وثانيا لأن الظفر جزء يسير، لو فقد ما يفقد العبد بخلاف الرقبة. طيب، كان نزلت إلى السوق فوجدت إصبعا يسام عليه فاشتريته وأعتقته، ما يصح؟ لا ما يصح. لو قطع إصبع ما ناس الواحد ينفصل، كيف ينفصل؟ لو واحد يجرب. طيب، ما على كل حال لابد من علاقة، لابد من علاقة. طيب، ولهذا إذا عبر عن العبادة ببعض أجزائها دل ذلك على أن هذا الجزء واجب فيها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على أن الركوع والسجود واجب. طيب، سمى الله الصلاة تسبيحا يدل على أن التسبيح فيها واجب. طيب، يقول فإن كانت المشابهة، فإن كانت، نعم، ثم قال والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز إما أن تكون مشابهة أو غير مشابهة. فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة فالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وسمي استعارة كأنك استعرت هذا اللفظ لهذا المعنى، كما أستعير ثوبا لإيش؟ لألبسه، أو أستعير إناء لأطبخ فيه. الأسد إذا عبر به عن غير الشجاع فهذا مجاز، علاقته إيش؟ لا، علاقته المشابهة، وكل مجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، يسمى عندهم استعارة. ووجه ذلك ما أشرت إليه، كأن هذا اللفظ استعير ليوضع على هذا المعنى، كما تستعير الثوب لتلبسه أو الإناء لتطبخ فيه. طيب، وإن كانت غير مشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. المجاز إذن العلاقة إذا كانت مشابهة يسمى استعارة، والبلاغيون وضعوا للاستعارة بابا وفرعوا عليه تفاريع، وقالوا إن الاستعارة إما تصريحية وإما مكنية، وإما مرشحة وإما مجردة وإما مطلقة، وقسموا ذلك تقاسيم كثيرة معروفة. المجاز المرسل يعني كان علاقة غير مشابهة فهو مجاز، إما مرسل وإما عقلي. فإن كان التجوز في الكلمات فهو مجاز مرسل، وإن كان في الإسناد فهو مجاز عقلي. طيب، مثال المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز إذن في الكلمة. شف، رعينا المطر، كلمة رعينا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. المطر مجاز، حول هذا المجاز إلى حقيقته. ورعينا العشب، رعينا العشب، والحقيقة أنني أتيت بهذا المثال بناء على ما مثل به البلاغيون، لكن كلمة رعينا فيها مجاز، لأن اللي رعى الإبل أو الغنم، نعم، ففيها مجاز. ولهذا إذا أردت المثال الصحيح نقول رعت الإبل المطر، رعت الإبل المطر. فرعت الإبل حقيقة ولا لا؟ حقيقة، حقيقة. المطر مجاز، لأن الإبل ما ترعى المطر، ما ترعى الماء، وش ترعى؟ ترعى العشب، ترعى العشب. إذن كلمة المطر شلها، ضع بدلها العشب. التجوز الآن في الكلمة، التجوز في الكلمة، صح ولا لا؟ ها؟ كم أبوه؟ الله لا يبلعنا، لا إله إلا الله. فتح، رعت الإبل المطر، هل رأيت بعيرا ترعى المطر، ترعى السيل؟ وش ترعى؟ ترعى. طيب، إذا أنت تجوزت الآن بالمطر وش عنه؟ عن العشب. لو أردت أن تجعل الجملة حقيقة ماذا تقول؟ رعت الإبل العشب. إذا رعت الإبل مستعمل في حقيقته، ولهذا ما غيرناه، قلنا رعت الإبل العشب ورعت الإبل المطر. إذا رعت الإبل حقيقة، ما في إشكال. وش الإشكال؟ في المطر. إن قلت العشب إن قلت المطر فمتر. إذا تجوزت بكلمة عن كلمة، وش الكلمة؟ المطر عن العشب. التجوز الكلمة الآن التجوز في الكلمة، يعني أنك عبرت بكلمة المجاز عن كلمة الحقيقة. وش العلاقة؟ لا هو مجاز مشرق. وش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز؟ أن أي أن المطر سبب وهذا مسبب، ففيه علاقة، في علاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز. طيب، ومثال ذلك في المجال العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب. من الذي أنبت المطر حقيقة؟ الله عز وجل. طيب أي نعم نعم، من الذي أنبت العشب؟ أنا رحت أفكر بكلامك كنت تقول ما هو واضح إلى حين. من الذي أنبت العشب؟ هو الله عز وجل. لكن هنا قلنا أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا لا؟ ها؟ والمطر لا، المطر حقيقة، المطر الآن المراد به المطر، ما هو المراد به الله. يعني ما جعلنا كلمة المطر بدل كلمة الله، يعني لم نقل أنبت الله المطر آل العشب ثم قلنا أنبت المطر العشب، لم نتجوز بكلمة المطر عن الله. المطر المراد به المطر حقيقة، العشب حقيقة، كده ولا لا؟ إذن ما هو التجوز في إيش؟ في إسناد الإنبات إلى المطر، في إسناد الإنبات إلى المطر، لأن الإنبات حقيقة منين؟ من الله، لكن أضيف إلى سببه، أضيف إلى سببه هو المطر تجوزا. الكلمات الآن لو سألت سائل هل الكلمات مستعملة في حقيقتها ولا لا؟ نعم، نقول نعم مستعملة في حقيقتها، برغم الإنبات الإنبات والمطر والمطر والعشب العشب، لكن التجوز في إسناد، في إسناد إيش؟ الإنبات إلى المطر. واسمع الشرط، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. واضح ولا لا؟ واضح. يصح معلوم. إيه أنبت الله العشب. إذا قلنا أنبت الله العشب صار حقيقة في الإسناد والكلمات. لا، أنت ما عبرت بالمطر عن الله، الآن أضفت الشيء إلى سببه، يعني اللي أنبت المطر يعني نبت بسبب المطر، لم تعبر، لم تقصد التعبير بالمطر عن الله، قصدت أن المطر حقيقة لأنه هو السبب، لكن إسناد الإنبات إليه هذا مجال. أضرب مثلا أن يكون أوضح، بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر. طيب، بنى الأمير القصر حقيقة، هل رأيتم الأمير يأخذ المسحات والمحفر واللبن ها يبني؟ لا. كيف يكون حقيقة؟ نقول لكن التجوز في الإسناد، إسناد البناء إلى الأمير تجوز. نحن لم نرد بالأمير البنائي، يعني لم نعبر بالأمير عن البنة، كان لو عبرنا بالأمير عن البنة وش يكون؟ مجاز؟ إيش؟ مصر، مجاز مصر. لكننا أردنا بالأمير الأمير حقيقة، وبالبناء بناء حقيقة، والقصر معروف. فالتجوز إذن التجوز في الإسناد، كده ولا لا؟ طيب، إذا قلت أيبست الريح الورق،
ألبست الريح الورى، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن الريح تلبس الأوراق مثل ما أن النار تحرق الأوراق، واضح؟ طيب، لو قال قائل يمكن تهب الرياح ولا تيبس الأوراق، ها؟ إذا قلنا هكذا يكون التجوز يكون مجاز، والتجوز عقلي، وهو إسناد الإيباس إلى الرياح، والذي يوبس حقيقة هو الله عز وجل. لكن المجاز إن كانت علاقة مشابهة فالسعاب، إذا كان علاقته غير الاستعارة فهو مجاز مرسل إن كانت تجوز في الكلمات، ومجاز عقلي إن كانت تجوز في الإسناد، كذا ولا لا؟ طيب، تقول أرسل الأمير عيونه في المدينة، عيونه يعني جواسيسه، أرسل الأمير عيونه في المدينة، من أي أنواع المجاز؟ هذا استعارة، استعارة مجاز مرسل، كملوا عقلي، آدم عقلي. هنا الآن عندنا ابن جني، ابن جني يقول فيها قولان، احنا قلنا فيها ثلاثة. كلمة عيونة أي جواسيس، العين جزء من الجاسوس، صح ولا لا؟ طيب، فهنا عبر بالجزء عن الكل، هل العلاقة المشابهة؟ هل العلاقة الإسناد يعني نعم، إذن هو مجاز مرسل، فالتعبير بالبعض عن الكل مجاز مرسل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يقولون مجاز، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ها؟ إيه طيب، ولا أصبع، بعض أصبع، فهنا عبر بالكل، ها؟ عن البعض، ولا لا؟ إذن العلاقة مشابهة؟ طيب، التجوز بالإسناد؟ ها؟ لا، التجوز بإطلاق الكل وإرادة البعض، فيكون المجاز مرسلا، يكون المجاز مرسلا. أعتق رقبة مجاز مرسل، لأنه عبر بالبعض عن الكل، هذا إن شاء الله واضح عن المجاز. طيب، في إشكال الآن؟ فيها أقسام كثيرة في البلاغة، وصارفون أصحاب الفن يطلعون أقسام كثيرة، مثل كل ذي فن، ها؟ كيف؟ نصيبك من البلاغة، نعم، من علم البلاغة هالثلاثة، نعم. إيش؟
الآية
أيها؟ أين؟ احنا قلنا على رأيه، كيف تقولون ان فيها مجال؟ انا عبرت بيقولون، انا قلت مجالين، كلنا نعرف ان ما اراد الله عز وجل او ما اراد نوح انهم يحسنون صابعهم سيدا يدخلون بذانهم الى هذا، كلنا نعرف، كيف نقول هذا مجال؟ هذا هو الحقيقة. نعم،
قلت
شيخ
المجال
في الوضع وان وثنت مثال تجوز العين، لماذا لكن المجال في العين والمطر؟
يكون
ان تكون يعني صحيح
موضع
عين
المطر غيره
تجوز، لا احنا نريد ان نكون كلمه واحده فقط، لكن لا احنا نريد الكلمه فقط، ولهذا احنا الكلام اللي عندنا الان يقول فكلمة المطر.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشاعر: وإذا المنية أنشبت أغطارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ما نوع المجاز هنا؟ عيد. أي ما حضر. نعم اللي وراء. نعم عبد الله. استعارة. صح، لأن العلاقة المشابهة. طيب، ذفلة الملك طريق المدينة. ها؟ ليش؟ الملك. صح. الكلمات الآن مقصودين بحقيقة ولا لا؟ سفلة حقيقة، والأمير والملك حقيقة، لكن إسناد السفلة إليه مجال كذا. طيب، سال الوادي محمد. نعم مرسل. أصل الماء في الوادي، حطينا بدال الماء الوادي، فصار السعر في الكلمة، سيكون مجازا مجازا مرسلا. تمام الحمد لله. يقول: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. أي من المجاز المرسل يعني أن تأتي كلمة زائدة، ومعنى زائدة أي أنه يصح الكلام بدونها، يصح الكلام بدونها من حيث التركيب. هذا معنى الزيادة، أن الكلام يصح بدون هذه الكلمة من حيث التركيب. ولا يمكن أن يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلمة زائدة ليس لها فائدة أبدا. لكن إذا قيل زائد وش معناه؟ يتم الكلام بدونها من حيث التركيب. هل المعنى؟ فمثلا قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما جاءنا من بشير، هذه من يفهد زائدة، لأن الكلام يتم بدونها من حيث التركيب. لو كان لفظ القرآن الكريم: ما جاءنا بشير، استقام الكلام. لكن هل نقول إن لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة. كل ذات في كلام الله ورسوله فله فائدة، لأنك لو تقول ليس له فائدة لصار لغوا، واللغو لا يمكن أن يوجد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله في غاية البلاغة، في غاية البلاغة والفصاحة. طيب، نفتر المجاز بالحذف بالزيادة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله. شوف، ليس كمثله شيء، قالوا ما يمكن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه، لأنه لو اجتمع لكان التشبيه، لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات. فلو قلنا لو كان المعنى ليس مثل مثل الله شيء، لثبت المثل، وهذا مستحيل. والكاف حرف يدل على التشبيه، إذن ما المخرج؟ المخرج بسيط، قالوا الكاف زائدة، زائدة في الكلام من حيث التركيب. فلو قيل ليس مثله شيء، أي ليس شيء مثله، استقام الكلام، استقام الكلام. إذن فنحمل الآية الكريمة على أن الكاف زائدة مجازا. طيب ما الفائدة؟ الفائدة تأكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي المماثلة، كأنه قال ليس كهو شيء ليس مثله شيء، فيكون المراد بزيادة هنا إيش؟ التوكيد. وبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة، وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآية كلاما طويلا عريضا. لكن ما ذكرناه هنا، واخترنا أن يكون التمثيل بهذه الآية، وإلا فيها في أشياء كثيرة مثل ما جاء من بشير أليس الله بكاف عبده، وأشياء كثيرة فيها كلمات زائدة، لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، وأن لا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية وأورد من الإشكالات والاعتراضات والإجابات. نقول التوكيد في اللغة العربية جار مجرى التكرار، كان فيه يقول جاء زيد نفسه، كأنك تقول جاء زيد زيد، تؤكد. ليس كمثله شيء، الكاف التشبيه والمثل للتشبيه، فإذا نفي صار كأن النفي ورد إيش؟ مرتين، ورد مرتين، فتكون الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل. وسبق الله العظيم ليس أحد مماثل لله عز وجل أبدا ولا يمكن، لأن لظهور الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. من منا أو من أحد من الناس يدعي أنه مماثل لله؟ ما أحد يدعي، إلا مكابرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن مكابر، لأنه يعلم أن فيه إلها. طيب، إذن نقول هذا مجاز بإيش؟ زيادة. طيب، المجاز بالحذف مثاله قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. اسأل القرية، من المعلوم أن أبناء يعقوب ما أرادوا من يعقوب أن يذهب إلى القرية ويقف على كل جدار يقول وين ابني، ما الذي حصل عليه، وإنما يطلبون منها أن يسأل أهل القرية. إذن ففي الكلام حذف، هذا الحذف من المجاز، مجاز الاستعارة، مجاز الإسناد، المجاز المرسل، العجيب أن المؤلف يقول ومن المجاز المرسل، ثم أنتم تختلفون. فسبحان الذي غيب هذه الكلمة عنكم مع قربها منكم. إذن هي من المجاز المرسل، ما فيها تشبيه ولا فيها اسناد عقلي، فيها حد كلمة. إذن نفهم من هذا أن المجاز المرسل أوسع أنواع المجاز، أوسعها، لأن علاقاته إيش؟ كثيرة، علاقاته كثيرة، حال ومحل وسبب ومسببية وحذف ونقص وآيل وماضي، واجب كثيرة جدا. فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز. قال وإن وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها، لأنها متعة. وأحسن كتاب مر علي يعني بالنسبة للطالب كتاب البلاغة لمصطفى أمين وعلي الجارم، مؤلفين نحو الواضح، هذا قرأناه نحن في المعهد وفتح لنا أبواب ولا فيه الحفن ناصف أظن قواعد اللغة العربية.
لكن في شيء من التعقيد هذا أوضح. هذا كتب الأولين صعبة، تبي واحد فحل، ما تبي واحد توه مبتدئ صغير. نعم، على كل حال هي فيها متعة في الواقع، فيها متعة، ولا سيما في علم البديع. علم البديع سبحان الله العظيم، واحد يعني ينبغي إذا شبع يروح يطالع، لأن علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الإنسان إذا شبع أنه يطالع أشياء تحتاج إلى تعمق في الفكر، لأن المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على معدته، فإذا منك أشغلت بشيء فيه فكر عميق أتعبته وحصل لك عسر هضم. بعد الغداء ودك تطالع الأشياء التافهة مثل مجلات وغيره اللي ما تبي إلا بس أقر، أو كتاب أدب أو مثل علم البديع وشبهه اللي عباره متعة، يعني يخليك تهضم طعامك أكثر. نعم، طيب، يقول: وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، تحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. شف، ما نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة، أهم شيء أن نعرف حكم كل منها. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. هاتان المسألتان يحمل الكلام على إيش؟ هذا واحد. بعد، وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها. فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية العرفية. هي أيضا يتورع على هذا مسألة مهمة، وهي: إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها، يعني ننفذ من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك، إذا قال الرجل: جوزتك بنتي، جوزت، فالنكاح صحيح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال: نعم، وعلى المذهب لا يصح، ما يصح إذا قال جوزتك بنتي. وش يقول؟ قدم الزاي، خلي الزاي اللي حطها أخيره يخليه الأول، ويقول: زوجتك بنتي. طيب لو قال: ملكتك بنتي، فعلى المذهب لا صح، وعند الشيخ يصح. نعم، وكذلك بقية الألفاظ، العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال: أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة: الكفالة يحفظ لك البدن وخليك تفصل أنت وياه، والضمان يحفظ لك الدين، يحفظ لك الدين. أيهن أحسن للطالب للسائل؟ أيهن؟ الضمان أحسن، صح ولا لا؟ الضمان أحسن، ما في شك، لأن الضمان يضمن لماله، جاء قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر. لكن كفيل يحضر لي الرجل، ها، يقول: خذ هذا صاحبك وفي أمان الله، أوفاك ولا ما أوفاك؟ فحينئذ
ننفذ من قاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ بما دل عليها في عرف الناطقين بها. هنا. ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب. الإيجاب انتبه قول، أو هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة منه أمر لو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا وقلت ما مش معناه أي ثلاث مرات، سمى قول ولا لا؟ ما سمى قول. ليش؟ انقسم ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا، مع أنها أفادت معناه، كاد يضربني بإشارته، ومع ذلك نقول هذا مو أمر. لكن لو قلت اجل بالهوينة صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل أنه لأنه طلب ترك الأمر، خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقم، لا تقم يعني اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب إيش؟ ترك. أنا قلت لا تقم، أبيك ترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوثان. ما تقوم في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر. إذن أمر هنا ليس نهيا، ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شوف، احنا قلنا طلب الفعل، لا تظن أن الفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاب ولو كان قولا. فإذا قال لك قل لا إله إلا الله، فهذا أمر ولا لا؟ هذا أمر، لأنني أمرته أن نوجد هذا القول، فيسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء: الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس ما يسمى أمرا، ليش؟ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. وانظر إلى كلمة الاستعلاء دون كلمة العلو، فإنه قد يكون الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلى منك، صح ولا لا؟ مثل واحد عالم كبير، عالم كبير ومعه قائد سيارة، جاهل وليس له قيمة ولا وزن. حصل خلل في السيارة ومعه هذا العالم الكبير، أيهم أعلى مرتبة؟ العالم الكبير. قال له: حط رجلك على البنزين. يقول هالسواق هذا إيش؟ أمر. ليش؟ لأنه هو الآن يعتقد نفسه أنه أعلم من يستعلي، مع أنه ما هو أعلم عليه، لكن هو يشعر الآن بأنه أعلم منه فيأمره بأن يضع رجله على البنزين، مع فرق عظيم في الرتبة بينهما، العالم أرفع منه رتبة بلا شك، حتى هو يقر بذلك. إذن العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو، على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون جدير، إما أن يكون بجدارة وأحقية، وإما أن لا يكون. فاللص مثلا، اللص قاطع الطريق، يمسك الإنسان في الطريق، وجه إليه الأوامر ولا لا؟ ها؟ وجه إليه الأوامر غصب عليه، هذا سيطر قوة القوة، وإلا ما 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 ينسب إلى قدره. فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. هذه واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. طيب، الالتماس إذا كان من مساوي، مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم أصحح نسختي، فيها خطأ يا سامي؟
لا،
المفروض أن فيها خطأ، مش كيف يقول أعطني القلم أصحح نسخة وما فيها خطأ، إلا كان تبي تلعب عليه. نعم، فيها خطأ، يقول أعطني القلم، هذا إيش؟ لا أمر، لا ما فيه. لو يشعر سامي أنه أمر قال ما لم أعطيك، لكن حين يشعر بأنه التماس ها يعطي، لأنه ما استعلى عليه، هذا التماس. طيب، الدعاء يقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة إلى الله عز وجل، لا شك أنه دعاء، أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه لا شك فيها. لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤالا، سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله عز وجل، فنسمي هذا سؤالا، والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من المسؤول، أدنى من المسؤول، ولهذا تجد يوجه الأمر بكل لين ولطافة. يستطيع أن يقول أعطيني كذا، ها؟ وهو دون مرتبته يؤكد عليه، ما يستطيع، بل لو حصل له يحذف إحدى حروف الكلمة لحذفها من شدة التماسه له. على كل حال، كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس؟ نعرف ذلك بإيش؟ بالقرائن. طيب، إلا الأمر، فإن الأصل أن الأمر أمر، ولهذا لا نعدل عن الأمر اللي هو طلب الفعل والتسعيل إلا بقرينة. طيب، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نقول هذا أمر لا شك، لكن مو هو أمر طلب فعل، لكنه إباحة على سبيل الإباحة، لأنه ورد بعد النهي، لا تحل شعائر الله، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. نعم، إيه للبيع والشراء. لا، القسمة تجوز، الرسول أحيانا يقسم بين أصحابه في نفس المسجد. نعم، لا، ما نقول المجاز، لا تذكرنا المجاز.
نقول هذا بقرينته صار حقيقة، ولهذا لو أردت المعنى الأول في هذا السياق ما صح. قلت لك من قبل ما حرف أبو الجاسر احنا معلين راجع للشرطة. نعم أين ايه كثير ما نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأمر في السلاح الصيغ؟ الأمر يعني في اللغة العربية وهي الصيغ اللفظية. أولا فعل الأمر، مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، يقول مؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها، فهي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب، فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر، وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر. فمثل فالعلامة ما هي؟ العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب مثل يقبل العلامة، تقول اضربن، هذا في النور، وتقول المخاطرة اضربي، فما دل على الطلب مع قبول النون أو التوكيد أو المخاطرة فهو فعل أمر، وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر. حي على الصلاة ما يقبل حينا، ما يقبلها ولا يقبل المخاطرة حي على الصلاة، إذن هو اسم فعل أمر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم اسم فعل أمر، ولهذا ما قبل وهو جماعة، نقل هلموا لأنه مخاطب جماعة، قال هلم إلينا فهو اسم فعل أمر. طيب اسم فعل أمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر، إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، فاضربوا الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه ليست آية لكنها مثال، لتؤمنوا مهب آية، ها مهب آية اللي في القرآن لام كي، إن إيه لام كي مهب لام أمر، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذن وسراجا منيرا، نعم مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه منه أمر لكنها لام تعليل. فالمثال في الكتاب ليس هو الآية، فاللام لام الأمر، لام الأمر، فلتؤمنوا كآمنوا، كآمنوا سواء بالسواء من حيث الطلب. طيب فالصيغ اللفظية كم؟ أربعة، لام الأمر اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. طيب ما الذي يميز بين لام الأمر في المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليس لام أمر، وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما، إذا وقعت ساكنة بعد ثم
والواو والفاء، فهي
لام ونمر.
إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام ونمر. نعم، مثل قوله تعالى: من ظن من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر، ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم. اللام أيضا لام الأمر. لو كانت لام كي لوجب أن تكثر، لوجب أن تكثر، مثل قوله: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. لا تقرأ وليتمتعوا، إذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى، فلتقرأ: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. بالله كسر الله. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل منه بصيغة الأمر بقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف بأنه فرض إذن فهو مأمور به، مفروض علينا، مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة، أصناف الزكاة، قال: فريضة من الله، الله عليم حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذن الصلوات مأمور بها لأنه وصف بأنها فرض، أو بأنها واجب فهو مأمور به، فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أو بأنه مندوب، بأنه مندوب، مثل في النصوص، لا أستحضر الآن مثالا، لكن كلام أهل العلم كثير يقول: هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره. أو بأنه طاعة، بأنه طاعة لله ورسوله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال: كل معروف صدقة. وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة، لكن مثلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، لكنها قيدها الحديث بأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب، أو بمدح فاعله، مثل أن يرتب عليه ثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، مثل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وأشبه ذلك. أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إن على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة، ليس صيغة الأمر فقط. فالذي ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب عليه على فعل ثواب أو على تركه عقاب، 8 بالإضافة إلى صيغ الأمر، 4 12. ثم قال: ما يقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر. وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله: هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي النفي؟ في فرعه: كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة، ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة وهذا الأصل، هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروع المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب، يعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. يرحمك الله، عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين، فيقولون إن الأمر به رجح جانب فعله، والأصل إيش؟ عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب، حتى يقوم دين على الوجوب. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. طيب، يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي أيضا والمبادرة بفعله فورا. وهذه أيضا مثل الثاني، أصل ثاني، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا موضع خلاف بين الأصولين. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، والثاني الأصل الثاني هل يقتضي الفورية، بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي، أو يجوز التراخي. هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يقتضي الفورية، ومنهم من قال إنه يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي عللوا بأثر ونظر، أما الأثر فقال إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج بأي آية فرض؟ قالوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول، كقوله أقيموا الصلاة فإنه دليل على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. أتم لا يمكن إتمامها إلا بالفعل. فالأمر بالإتمام، بإتمام الشيء أمر بأصل، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. هذا إيش؟ دليل أثري عندهم، أثري يعني سمع. الدليل النظري قالوا لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل،
صدق عليه أنه ممتثل، هل ليس بعاصي؟ العاصي هو الذي لا يفعل المأمور. أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. شوف، الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل مثل مرض أو موت أو نسيان أو تشاغل أو ما أشبه ذلك، وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع التأخير لأن لا يقع في هذا المحظور. صح، انتبه يا أخ، خليك معنا. طيب، وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي لأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء. واضح؟ يقول الأمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، وليس أمرا بالحج والعمرة. ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت، بل قال أتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فأتموا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام مبتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بالفعل ابتداء. ثانيا، لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع. أكبر الموانع أن الرسول لما أراد العمرة وش حصل من قريش؟ منعوه. كيف بيجي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة، حتى صارت سلطة المسلمين عليها. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قول أتم الحج ورحمة الله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. طيب، وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم مش يقول، يقول هذا محل خلاف بينه وبينه، كيف يجيب دليل لك؟ أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لن يمتثل تمام الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه أفد بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا للأمر، فنقول هو لم يمتثل. والدليل على ذلك العرف، حتى العرف يشهد بهذا. لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي يا ابني ماء، جيب لي ماء، الولد راح وقام يلعب، يوم انه قضى من اللعب عقب ساعة أو ساعتين وربو يابس الريق ومن العطش وما يجيب له الماء، قال بارك الله فيك يا ولدي عشت، هذا الامتثال الزين، هذا امتثال أمري، كذا يقول ولا لا؟ أبدا ما يقول كذا، يمكن يضربه، يقول ليش أقول لك جيب ماء وتأخر الآن؟ فهذا يعني التأخير بدون قرينة تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بأن نقول إنه امتثل الأمر أبدا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها، سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإن نأخذ به، ويكون قرينة صارفة عن الفورية. ما هو الدليل؟ لو قال قائل إن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى في الصيام، وأنتم تقولون الأمر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه إيش؟ أن نبادر بالقضاء، مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي صومها. نقول نعم، هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز إيش؟ بجواز التأخير. ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تقم قرينة على جواز التأخير الأصل فيه الفوري. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا أشكال في هذا. والله موفق. الليلة الاثنين وأنا مستعفيكم عن ثلاث ليال.
قال صيغة الأمر عند الإطلاق، كلمة عند الإطلاق احترازا من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني تقتضي الوجوب والفورية. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهم. أن تصيبهم فتنة يعني من أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم. شف بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل للمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، مع أن كثير من الناس الآن لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، وش ينظرون إليه؟ إن نظروا ينظرون إلى العقوبات الحسية هذا إن نظروا، وإلا فقد يكونون كما قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقولوا سحاب مركوم، هذا شيء عادي مو شيء. نعم، فالناس في هذه العقوبات ثلاث أقسام: قسم حي القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية، قسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة الحسية دون القلبية، والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا ويقول هذه أمور عادية وطبيعية ولا تتروع، اسكن لا تتروع، نسأل الله العافية. هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ نعم، قالوا لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره، يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم، قلت إن هذا تقدير من أن يحذر من هذا أو هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة كما قال الإمام أحمد، الفتنة زيغ القلب، الفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، نسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله إنه كان ظلوما جهولا. فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم بفتنة الشهوة، علم وعاند. نعم، طيب، هذه الفتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة، وقد ضربنا لها أمثلة. قال: والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. صحيح، وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها. كثيرا من الناس تقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فتجد يقول لك هو واجب هو واجب. وش الجواب على هذا؟ أن نقول يا أخي أول هذا أمر رسول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل، تقدر تقول له أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ها؟ ولا تفعل؟ ها؟ تفعل، أنت تفعل يا أخي. إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أقول خلاص الرسول أمر به افعل، أما أن تقول هو واجب ولا مو واجب افعل. أنت إذا وقعت في أمر ثم يعني إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور، حينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه أو ليس بواجب. أما أن يوجه إليك من رسول تسمعه أو يعني تسمعه من الأحاديث، أو ينقله لك واحد من الناس وتقول تجادل تقول هو واجب ولا مو واجب، أنت افعل.